بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بمشيئة الله تعالى نتحدث اليوم عن أعجوبة من أعاجيب القرآن الكريم، عن إعجاز من إعجازات القرآن الكريم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن القرآن الكريم وفضل القرآن الكريم، في وصف القرآن الكريم، وصف القرآن الكريم ب19 وصفا. تعالوا نشوفوا كده هذه الأوصاف، وتكون دي المدخل للحديث اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام في وصف القرآن الكريم: فيه خبر ما قبلكم، 1-2 ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. احنا هنتوقف عند دي، انا هكمل بس الوصف، لكن ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن اذ سمعته حتى قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به اجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا هنتناول من هذا انه القرآن الكريم هو لا تنقضي عجائبه. وعلشان نشوف احد الصور في عدم انقضاء عجائب القرآن الكريم، ونحن نسمع من القرآن الكريم الآيات الكونية والإعجاز العلمي والتفاسير كل يوم وكل ليلة أشكال مختلفة، ولكننا اليوم سوف نرى عجبا أعتقد أنه لا يخطر على عقل ولا على قلب بشر. القرآن الكريم لن تنقضي عجائبه، وعايزين ناخده نموذج لهذا الإعجاز الذي لا يمكن أن يخطر على قلب بشر إلا أنه لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى جل شأن. هناخد سورة ونبحر في هذه السورة بعض الشيء لكي نرى هذا العجب العجاب الذي نتحدث عنه. سوف ندخل من خلال سورة الكهف. وما أدراك ما سورة الكهف؟ سورة الكهف التي جاء في فضلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض إلى السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ليه سورة الكهف لها هذا الفضل العظيم؟ وإحنا متعودين حتى من صغرنا أن إحنا بنقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. تعالوا نبص في القرآن الكريم على سورة الكهف، نفتح المصحف الشريف على سورة الكهف، فنجد من أول إطلالة العجب العجاب. لما نيجي احنا عارفين ان عدد صفحات المصحف بالرسم العثماني المصحف في المدينة المنورة هو 605 صفحة، لما نيجي في صفحة 301 في وسط القرآن الكريم هنجد نهاية الجزء 15 في اي مصحف من مصاحف اللي في ايدينا سواء كبير او صغير، ولكنه بالرسم المدينة مصحف المدينة المنورة هنجد انه القرآن الكريم 30 جزء، فيبقى منتصفه هو نهاية الجزء 15، فنهاية الجزء 15 تقع في الآية 74 من سورة الكهف، وبداية الجزء 16 تقع في الآية 75 من سورة الكهف. إذا نصف القرآن هو بين يدي، تفتح المصحف تلاقيه بنصين بالضبط في وسط سورة الكهف، فهي قلب القرآن. الحاجة التانية انه ودي ما موضوع مش حاضر اخش فيه دلوقتي، احنا هنقول بعض الحاجات الملامح الصغيرة منه، انه وسط القرآن في الكلمات اللي هو عدد كلمات القرآن الكريم 77437، الوسط بتاعهم يقع في نهاية الجزء 15 من القرآن في الصفحة 301، ووسط القرآن من الأحرف اللي هو هما الأحرف 360187 حرف تقريبا، بيقع وسط القرآن حرفيا في الصفحة 302، يعني في أول الجزء 16 من القرآن الكريم. ده شيء لا يمكن أن يفهمه إلا علماء الإحصاء والأرقام ذوي الخبرات الكبيرة جدا في هذا الموضوع، كيف يقع هذا نصف القرآن في الكلمات ونصف القرآن في الأحرف ونصف القرآن في الأجزاء في وسط سورة الكهف بالذات، مع أننا نعرف أن وسط القرآن في السور في تعداد السور، لأنه عدد سور القرآن 114 يبقى نصفهم 57 دي سورة الحديد، وانا اتكلمت على الموضوع ده قبل كده وده موضوع اخر. احنا بنتكلم من حيث المنتصف مش السور، المنتصف في الحجم في كمية الآيات في كمية الكلمات في عدد الكلمات في عدد الأحرف، يقع متوسط القرآن الكريم في الأجزاء وفي الكلمات وفي الأحرف في سورة الكهف، فبالتالي فهي حقيقة هي قلب القرآن الكريم تماما، ومن هنا كان فضل هذه السورة الكريمة. طيب تعال نشوف حاجة تانية عايز أتكلم عنها مهمة، ترتيب سورة الكهف في القرآن الكريم. هي السورة رقم كام؟ أنا عايز كده زي دايما ما بتكلم مع الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك، ربنا يجعله هكذا إن شاء الله، نكون لقاء تفاعلي. يعني السورة دي مين يجاوب يقول لي السورة دي رقم كام؟ السورة دي رقم السورة رقم 18 في ترتيب سور القرآن الكريم. طب أنا عايز هذا اللقاء يبقى مثمر ويملأ قلوب الجميع بالقرآن الكريم، يحتل القرآن الكريم في قلوب المشاهدين والمشاهدات مكانة عظيمة، بدل ما بيحتل هذه المكانة اللاعبين الكورة وأرقامهم والممثلين والممثلات، ومع احترامنا للجميع، لكن هل حد يعرف يقول لي ترتيب سور القرآن الكريم كده من سورة الفاتحة واحنا ماشيين لغاية ما نوصل لسورة الكهف؟ يعني تعالوا اقول لكم كده، مثلا انا كنت في لحظة حقيقة من كام سنة كنت اقدر اقول كل سور القرآن الكريم من الفاتحة الى الناس مرة واحدة كده، ومقسمهم مجميع طبعا في دماغي كده بطريقة التقسيم للعناصر الكيميائية اللي هي تخصصي. يعني تعالى كده نشوف سورة القرآن الكريم من 1 إلى 18 اللي هي سورة الكهف. الفاتحة 1، البقرة 2، آل عمران 3، النساء 4، المائدة 5، الأنعام 6، الأعراف 7، الأنفال 8، التوبة 9، هود يونس 10، هود 11، يوسف 12 عليه السلام، الرعد 13، إبراهيم عليه السلام 14، الحجر 15، النحل 16، الإسراء 17، الكهف 18، مريم 19، طه 20، الأنبياء 21، وهكذا نقدر نكمل ترتيب سور القرآن. أرجو أن الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات يكون عندهم هذه الملكة، حفظ ترتيب سور القرآن الكريم، حتى وإحنا بنقرأ في الصلاة ما نقراش المتأخر قبل المتقدم. ما يصحش أن إحنا وإحنا بنصلي نقرأ مثلا سورة الأنفال قبل سورة التوبة، ما ينفعش، لازم وإحنا بنقرأ نقرأ بالترتيب في المصحف من المتقدم إلى المتأخر. طيب سورة الكهف قلنا رقم كم؟ رقم 18. طب تعال نخش كده في سورة الكهف، وحنقف شوية بعد كده عند الرقم 18 بس مش عاملها دلوقتي. تعال كده نخش إلى تفاصيل هذه السورة العظيمة. السورة دي فيها 110 آية. الآيات الثمانية الأول أنا بقسمهم عدد من المجموعات كده. هذه السورة يريد برضو زي ما كنت بقول دايما أن احنا نعمل بنكتب وإحنا بنستمع إلى هذه الحلقات. هذه السورة كتاب، والكتاب ده أنا بقسمه فصول. فالفصل الأول في سورة الكهف المقدمة، والمقدمة دي بتشمل ثماني آيات الأول، هقولهم دلوقتي إيه الموضوع اللي فيهم. ثم تأتي في سورة الكهف أربع قصص، قصة أصحاب الكهف، ثم قصة الرجلين، ثم قصة موسى والخضر عليه السلام أو العبد الصالح، ثم قصة ذو القرنين، وتنتهي بالخاتمة. يبقى عندنا كام جزء في سورة الكهف؟ عايز كده اللي كتب يقول 6 أجزاء. الجزء الأول المقدمة، وهنقوله بتشمل إيه المقدمة دي لأنها شيء رائع جدا. ثم القصص، هنا قصص بهدف عشان يورينا الحياة لأن هنعيش فيها في الدنيا دي، إيه موضعها. القصص دي مش قصص كده عشوائي، القصص هنا مرتب ترتيبا عظيما لكي يضع لنا برنامج حياة لحياة الإنسان على الأرض. فزي ما قلنا أول قصة بعد المقدمة هي قصة أهل الكهف، والتي سمي بها اسم السورة. اسم السورة هنا مش عشوائي، هو اسم القصة الأولى من القصص اللي موجود في سورة الكهف. ثم قصة الرجلين، ثم قصة موسى والعبد الصالح، البعض في المفسرين قالوا أنه الخضر عليه السلام، ثم قصة ذو القرنين، وهقول دلوقتي ليه ذو القرنين والناس بتقول عليه إيه ومن هو والحكاية دي، ثم الخاتمة. يبقى 6 أجزاء. طب تعال نشوف المقدمة كده. المقدمة اللي هي الثمانية آيات الأول من سورة الكهف، شيء عجيب جدا، وهحاول أفصل لحضراتكم. كان نفسي يكون النص موجود قدامكم على الشاشة، لكن ياريت يكون مع كل واحد فينا يقدر يطلع المصحف ويحطه قدامه دلوقتي ويبص معايا. هحاول أخد دقائق حتى ان الكل يكون جاهز في انه يكون قدامه المصحف بورقة وقلم، علشان هنشوف تفاصيل وليس تشريح، تفاصيل سورة، بعضا من تفاصيل سورة الكهف، لانها زي ما قلنا قصة عظيمة جدا ولا تنقضي عجائبها. ان شاء الله هنشوف بعضا من هذه العجائب العجيبة في الحقيقة. يعني زي ما قلنا المقدمة، المقدمة هي الثمان آيات التي تبدأ قبل الآية التي تبدأ بها قصة أهل الكهف، لأن قصة أهل الكهف بتبدأ في الآية 9، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. العجيب أن زي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة 7 آيات، لكن هي هن أم الكتاب، فيها كل تفاصيل الكتاب القرآن موجودة كمقدمة في سورة الفاتحة. هنا أيضا في سورة الكهف نفس الفكرة، أنه الثمان آيات الأول من سورة الكهف هي مقدمة عظيمة بتشرح السورة وتشرح يمكن الكتاب كله. فالآية الأولى تتحدث عن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تتحدث عن الكتاب القرآن. الآية الثانية قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. تتحدث عن المؤمنين، خذوا بالكم الآية الأولى عن الكتاب، الثانية عن الإيمان والمؤمنين، الآية الثالثة ماكثين فيه أبدا، تتحدث عن الخلود، عن الأبدية، عن الدهر، عن هذه الفكرة المطلقة التي لا نستطيع أن نعرفها في الدنيا ولكن يجب أن نؤمن بها كغيب من القرآن الكريم. الآية الرابعة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الوعد والوعيد للكافرين بوحدانية الله سبحانه وتعالى. الآية الخامسة ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والعياذ بالله، ما كانت الكذب في حياة البشر هي دي بالظبط، بتعرفنا الكذب ده بيودينا فين. الآية اللي بعد كده اللي هي الآية السادسة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هنا بتتكلم على حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس. الآية السابعة إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بتتكلم عن الابتلاء في الحياة الدنيا، أن هذه الحياة التي نعيشها إنما هي ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء، وعلينا أن نعرف هذا، أن هذه الحياة ابتلاء ويجب أن نعمل فيها عملا حسنا حتى ننجح في هذا الاختبار وهذا الابتلاء. وبالتالي على طول تيجي جاية الآية الثامنة وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، تتكلم عن القيامة والحساب وهكذا. هذه مقدمة لكي يدخل في القصص القرآني العظيم اللي هي الأربع قصص اللي احنا قلنا عليهم، قصة أهل الكهف أو أصحاب الكهف، ثم قصة الرجلين، ثم قصة موسى والخضر عليه السلام، ثم قصة ذو القرنين. قصة أهل الكهف تقريبا هنتكلم عنها، هي الموضوع الرئيسي اللي هنتكلم عنه دلوقتي، ولذلك هسيبها شوية عشان أتكلم عن الباقي. فقصة أهل الكهف في الحقيقة التركيز أو المركز بتاعها هو قضية الإيمان، بيتحدث عن أنهم فتية آمنوا بربه. فالجوهر قصة أهل الكهف أو أصحاب الكهف هو قضية الإيمان، ثم وهي قصة أهل الكهف من الآية 9 إلى الآية 26، وخليكم فاكرين الحكاية دي عشان نتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. بعدين قصة الرجلين من الآية 32 للآية 44، فهي 13 آية، أنا مرضيتش أقول التانيين كام دلوقتي، هتكلم عنهم بالتفصيل. قصة الرجلين من الآية 32 إلى الآية 44، 13 آية، وهي تتكلم على اختبار المال. المال ده اختبار، يعني لو جينا كده للآيات من قصة الرجلين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف بقى العطاء بلا حدود لله سبحانه وتعالى للإنسان، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه، شوفوا، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هي دي صلب الاختبار في قصة الرجلين، وهو اختبار الماء واختبار المال. ثم تأتي قصة موسى والعبد الصالح الخضر عليه السلام كما قال المفسرين، وهي من الآية 60 للآية 82، فهي 23 آية. وجوهر هذه القصة من القصص القرآنية في سورة الكهف هو العلم والإيمان بالغيب، لأنه سيدنا موسى عليه السلام كان يعتقد أنه أعلم أهل الأرض لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة إلى بني إسرائيل، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه أن العلم ده علم غيبي كبير جدا لا تعرف عنه شيئا، وهناك من هو أعلم منك وهو عبد بسيط جدا للغاية. والذي قابله وجرت أحداث القصة بينهما حتى عرف موسى عليه السلام أن لدى الله سبحانه وتعالى من العلوم ما لا يمكن أن يدركه البشر. وهي الثلاث أمثلة التي ضربها العبد الصالح أو الخضر عليه السلام لسيدنا موسى عليه السلام لكي يعلم أن فوق كل ذي علم عليم. ثم تأتي القصة الرابعة وهي قصة ذو القرنين من الآيات 83 إلى الآية 98 وهم 15 آية تتحدث على التمكين للملك للعبد الصالح للنبي الصالح للملك الصالح إذا كان صالحا فمكنه الله سبحانه وتعالى فأقام شرع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالحكم هنا والتمكين بتكلم عن قضية الحكم والتمكين بشرع الله وكيف يجب أن يكون الحاكم المؤمن بالله سبحانه وتعالى والمؤمن بشرع الله سبحانه وتعالى وكيف يتعامل مع البشر. واحنا عارفين قصة ذو القرنين ان هو ذهب الى اخر العالم غربا ثم ذهب الى اخر العالم شرقا. وهنا انا اعتقد من وجهة نظري انه ذو القرنين الحديث ليس عن انه بعض الناس تتصور ان ذو القرنين ان هذا الرجل الصالح او الملك او العبد الصالح او النبي او ايا كان ولا نعرف اسمه كان له قرنين. هو لم يكن له قرنين ولكنه امتلك قرني الدنيا لانه زار مشرق العالم وزار مغرب العالم وفي نفس الوقت امتلك العلم والخبرة امتلك العلم والسلطة امتلك العلم والقدرة امتلك العلم والحكم امتلك العلم والقوة امتلك كل هذه الأشياء التي أحدها قرن والثاني قرن آخر. فمن أمسك بهما بالقرنين فقد أمسك بالدنيا. فالحقيقة أن وجهة نظري أن القرنين هنا هو تمثيل لما مكن الله سبحانه وتعالى منه هذا العبد أو هذا الملك الصالح اللي هو ذو القرنين. البعض يقول أنه الإسكندر الأكبر الذي ذهب شرقا وغربا وهذه كلها يعني تفسيرات لا أساس لها لأننا يجب أن نؤمن بالقرآن كما هو لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمي هذا العبد الصالح. ثم تأتي الآيات الأخيرة الخاتمة من الآية 99 إلى الآية 110 وهم 12 آية. تعالوا نخش في صلب الموضوع اللي هو قصة الأولى في سورة الكهف اللي هي قصة أهل الكهف. قصة أهل الكهف تبدأ من الآية كام بقى؟ احنا قلنا أن المقدمة في سورة الكهف هم الآيات الثمانية الأول. يبقى سورة قصة الكهف اللي هي القصة الأولى من قصص القرآن الكريم في سورة الكهف تبدأ منين؟ من الآية 9. ودي لها سبب هنقوله برضو إن شاء الله. ليس هناك شيء في القرآن الكريم ليس له سبب. كل شيء ليه ده هنا له سبب، ليه ده كده له سبب، ليه ده في الوقت ده له سبب، ليه ده في المكان ده له سبب. كل شيء له سبب لأن كما قلنا في افتتاحيات هذه الحلقات هناك الآيات الكونية والآيات القرآنية. وإنما الآيات الكونية هي صورة مرآة للآيات القرآنية مكانيا وزمنيا وعلميا وكيميائيا وفيزيقيا وبيولوجيا وكل شيء. تعالوا نشوفوا كده ما بدأنا به، لا تنقضي عجائب هذا الكتاب. تعالوا نشوفوا بعضا من هذه العجائب، عجائب القرآن الكريم في سورة الكهف في قصة أهل الكهف. دلوقتي قصة أهل الكهف كما قلنا تبدأ من الآية كام؟ من الآية 9. قصة تبدأ من الآية 9. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طب واستمرت القصة كده، نبص في المصحف مش هقرأ لأن لو قريت هاخد الوقت كله. لتستمر هذه القصة من سورة الكهف اللي هي القصة الأولى اللي هي سميت السورة باسمها اللي هي سورة الكهف نسبة إلى أهل الكهف أو أصحاب الكهف، إلى من الآية 9 إلى الآية كام. أنا ماشي هوت، أنا ماشي بأتابع لغاية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم. يبقوا كام منين لفين الآيات اللي تتحدث عن قصة أهل الكهف في سورة الكهف من الآية 9 إلى الآية عايز كل اللي قاعدين يقولوا إلى الآية لازم نحفظها أحسن ما نحفظ أرقام اللاعبين اللي قدام واللي ورا واللي في الشمال واللي في الجنوب، نحفظ كده من 9 لـ26. في عجوبة ولا مفيش؟ حد خد باله؟ ها؟ هنبدأ نشوف عجيب القرآن الكريم. احنا تحدثنا عن لا تنقضي عجائبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايزين نؤكد وندلل على انه لا تنقضي عجائبه. وفي هذا الزمن الذي اصبحت فيه العجائب، احنا بنشوف كاميرات بتصور وتنقل لانحاء العالم وما عادتش عجوبة، وبنشوف الانترنت ومش عارف بيجيب لنا احداث العالم كلها ومش عجوبة، بنشوف كل شيء وما عادش في حاجة عجوبة. هل القرآن الكريم ما زالت به هو لا تنقضي عجائبه كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تعالوا كده شوفوا معايا. احنا قلنا بقى قصة أهل الكهف من كام لكام؟ من 9 إلى 26. طب تعالوا نعد كده مع بعض هذه الآيات التي تقص علينا قصة أهل الكهف أو أصحاب الكهف. 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26. حد لاحظ 18 آية؟ الله أكبر. أنا الحقيقة أنا راجل بنفعل بكل شيء أراه أنه شيئا مميزا. الله أكبر. عجوبة، شوفوها كده معايا تاني. وعايز حد ينط من مكان يقول مش ممكن، مش ممكن، عرفتها قبل كده؟ مش ممكن. زي اللي كده ساعة ما تكونوا بيلعبوا الكورة دي واحد انفرد بالجون كده ومعالى مش عارف كام 50 ياردة ولا ما عرفش ايه، والله ما عرف، وكده يجي شايط كورة في الجون دي يقول لك مش عارف في السنتر، انا ما عرفش في موضوع الكورة ده حاجة، لكن بسمع الكلام زي بهذا الشكل. تعالوا كده نشوفوا كده جول في السنتر تماما اهو، حاجة في القرآن الكريم، عجوبة من أعجيب القرآن الكريم. أنا قصيت عليكم التراكيب والتكوين من بدري، كام قصة؟ 4 قصص. القصة الأولى هي التي سميت باسمها السورة، وهي سورة الكهف. سورة الكهف ما بدأتش من الآية 1. ليه؟ لأنه لو بدأت من مين يقول لي؟ لو بدأت من الآية 1 كانت العجوبة بقت ظاهرة من أول يوم. ها؟ حد يقول؟ كانت بقت من الآية 1 وانتهت في الآية 18. فمن اول صدر الاسلام لغايه اللحظه دي كان زمان الناس كلها عارفه الحكايه دي. لكن شوفوا ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه علشان يحفظ لنا اعاجيب لا تنقضي عجائبه، حتى ان الاعاجيب دي موجوده الى يوم القيامه. القصه تبدا في الايه 9 بعد المقدمه اللي من 8 ايات، ثم تنتهي في الايه 26. محدش هياخد باله يعني ايه بقى. كلنا بنقرا من 9 لـ26 وايه يعني، بس محدش فكر يعدهم. لو انت فكرت تعدهم عدهم كده بالقلم وامشي معاهم كده 1 2 3 4 5، هتلاقيها تبدأ في الآية 9 رقم 1 وتنتهي في الآية 26 رقم 18. اذا ترتيب سور القرآن الكريم ايها الاخوة ايها السادة المشاهدين والمشاهدات ليس ترتيبا عشوائيا، انما هو وقف من الله سبحانه وتعالى لاسباب، مش بدون اسباب. سميت سور اسماء السور لاسباب، تراتيب السور لأسباب. تعالوا تروا معي الأسباب. البعض هيقولي كله كده، آه كله كده، تعال أدي لك بعض الأمثلة، تعال أدي لك بعض الأمثلة. مش هقدر أبدأ معاك من الأول ولا هنتهي معاك للآخر، لكن تعال ناخد بعضا من تراتيب السور. مثلا من سورة يوسف عليه السلام جات في بالي دلوقتي. ليه؟ لأن واضح جدا، هدي لك أمثلة مباشرة من سورة يوسف عليه السلام. يا سورة يوسف يا سورة رقم كام؟ لما قلنا تعالوا نقولوا سور القرآن الكريم يا سورة رقم 12. خدوا بالكو، عجوبة من أعجيب القرآن الكريم يا سورة رقم 12. ليه؟ ها؟ إن رأيت 11 كوكبا. ومين اللي شاف؟ دول أخوة يوسف. وهو مين اللي شاف؟ هو. يبقى هم كانوا كام أخ؟ 12. هم دول الاثنى عشر سبطا من أصباط بني إسرائيل. يبقى سيدنا يوسف وأخوته 12 في سورة يوسف عليه السلام، هي السورة رقم 12 في ترتيب المصحف الشريف بترتيب سيدنا يوسف عليه السلام بين أخوته أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام. فالترتيب هنا لسورة يوسف ليس ترتيبا عشوائيا، وفي كلام كتير جدا في هذا الموضوع في سورة يوسف، لعلنا في مرة أخرى نتحدث عن الإعجاز في سورة يوسف عليه السلام. طيب بعد سورة يوسف اللي هي سورة رقم 12، سورة رقم كام؟ حد يقول كده. طبعا رقم 13. طب هي سورة ايه؟ سورة الرعد لو فاكرين. طب ايه الاعجاز في الرعد و13؟ لو حد حافظ وفاهم هيقوم ينط من مكانه، لان سورة الرعد اللي هي رقم 13 آية الرعد لم تأتي إلا في الآية رقم 13 من السورة رقم 13. إذن ترتيب سورة الرعد ترتيبا لرقم الآية في السورة. الله أكبر، الله أكبر، ده شيء لا يخطر على عقل ولا قلب ولا عين ولا سمع ولا أذن ولا حواس البشر ولا إدراكاتهم إطلاقا. ترتيب سورة الرعد هو ترتيب الآية التي جاء فيها الرعد في سورة الرعد اللي هي الرسول الآية رقم 13 من السورة رقم 13. وده موضوع طويل نقدر نتكلم فيه كثيرا بعد كده إن شاء الرحمن. طب بعد سورة الرعد سورة إيه اللي هتبقى رقم كام؟ احنا خدنا 12 يوسف 13 الرعد، يبقى الرقم كام؟ 14. هي سورة إيه؟ ها سورة إبراهيم عليه السلام. طب إيه الإعجاز في الترتيب هنا؟ لا لا ده إعجاز يشيب له الولدان شيبة حقيقة والله، لا أجاملكم ولا أقول لكم كلام إنشائي، يعني كلام عظيم جدا. أنا درست التوراة أكتر من 10-15 سنة، أقرأ القصص وأرتب في المواضيع وأعرف دي فيها إيه وده إزاي والرحلات ومين راح فين وإمتى وإزاي وفين، وكنت ولادي يمكن يسمعوني أو زوجاتي في البيت دي أعمل أجيب فروخ ورق كبيرة وأدبسها في الحيطة وأقعد أكتب أعمل خرائط وأعمل أرقام وده مين وراح فين وجنين وإمتى وسنة كام وقبل الميلاد بكام سنة، وسيدنا إبراهيم ده كان سنة 2000 سنة قبل الميلاد. طيب سيدنا إبراهيم عليه السلام متى رزق بإسماعيل عليه السلام؟ في التوراة تحكي هذا بدون تفاصيل، لكن تقدر تحسبها تجد أنه سيدنا إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل عليه السلام، وهذه أكبر نقطة تحول في حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أنه رزق بسيدنا إسماعيل بعد ما كان كبيرا جدا في السن، كان سنه 86 سنة. طيب حادثة الذبح وإقامة القواعد من البيت كانت إمتى؟ كانت وسيدنا إسماعيل عنده 14 سنة، خدوا بالكم وأكتر من كده. في هذا العام تماما عندما حدثت حادثة الذبح والفداء لسيدنا إسماعيل عاد سيدنا إبراهيم إلى ستنا سارة فوجدها قد أنجبت هي الأخرى وأتت بإسحاق عليه السلام، وهذا في سن 100. ولذلك في سن 100 كان سيدنا إسماعيل عنده 14 سنة، وولد لسيدنا إبراهيم سيدنا إسحاق في عند بلوغ سيدنا إسماعيل 14 عاما. وفي عجيب في ترتيب سورة إبراهيم حول الرقم 14 في القرآن الكريم. طب السورة اللي بعديها سورة رقم 15، ها إيه اللي معجزة؟ هي سورة إيه الأول؟ سورة إيه؟ الحجر. الله أكبر، سبحان الخلاق العظيم. أنا قلت قبل كده مرة إن عشان نعرف القرآن الكريم لا تأخذ موضوعا واحدا وتدرسه، لكن تأخذ هذا الموضوع من خلال إطار كلي للقرآن الكريم، حتى في هذا الموضوع في القرآن الكريم شاملا ثم مع المواضيع الأخرى، لأنه كله مرتبط ببعضه ارتبابا وثيقا. ولذلك هناك تفسير القرآن بالقرآن. طب ايه علاقة ده بسورة الحجر؟ سورة الحجر هي السورة رقم 15. في سورة السجدة آية السجدة هي الرقم الآية رقم 15، وهناك علاقة ما بين سورة السجدة وآية السجدة وآية وسورة الحجر اللي هي السورة رقم 15. السورة اللي بعديها سورة النحل هي السورة رقم 16. ايه العلاقة؟ ايه موضوع الاعجاز في ترتيب سورة النحل؟ لا ده شيء لا يخطر على عقل ولا قلب بشر، ولم يكن ممكنا ان يعلمه احد قبل القرن العشرين، مش ممكن. ليه؟ لانه بعد ما بدأنا نعرف الجينوم بتاع الكائنات فعرفنا الجينوم بتاع النحلة، فللعجب العجاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه. فالنحلة عدد كروموسومات النحلة 16 كروموسوم. الله أكبر، سبحان الخلاق العظيم. وهذا هو ترتيب سورة النحل. أنا مش عايز أغيب لأن بيبدو أن أنا مش هقدر أكمل الكلام في قصة أهل الكهف، هكمل بس الإعجازات حتى في النهاردة في ترتيب بعض من هذه الصور. طب بعد سورة النحل 16 سورة رقم كام؟ سورة رقم 17. الله أكبر، إيه ده، إيه الحكاية؟ هذا شيء عظيم جدا. دي السورة اللي أنتوا عارفينها ولا أنا عارفها، اللي هي سورة إيه؟ ها مين يقول؟ سورة الإسراء. طب إيه علاقة الإسراء بالرقم 17؟ أظن الناس اللي واخدة بالها، اللي عقلها مصحصح، اللي دماغها مصحصحة، اللي دارسة وفاهمة وعارفة ومدركة والأرقام لها معنى عندها مباشرة هتبقى عارفة. طب ايه حكاية الاسراء والرقم 17؟ هو الاسراء، حدث الاسراء ده تعمل ليه؟ عشان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد بعد الاسراء المحراج الى السماوات العلى. ليه؟ علشان يفرض عليه مولانا سبحانه وتعالى قال ليه الصلاة. الصلاة لم تفرض الا هنا في الاسراء والمعراج. طب كم فرضت الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرضت الصلاة اللي احنا بنصليها دلوقتي هي خففت من 50 إلى 5 صلوات اللي احنا بنصليهم، مظبوط ولا انا غلطان؟ طب دول 5 يا عم عبدالله مش 17؟ لا مش كده، دول 17. عدهم كده، الخمس صلوات هما 2 الصبح اللي احنا بنصليهم سنة الفجر ثم الصبح، فدول 2 الفرض، اتكلم على 17 ركعة اللي هما الصلوات الخمس في سورة الركعات 17 ركعة، 2 الصبح ها، وبعدين 4 الظهر يبقوا كام؟ 6، 4 العصر يبقوا كام؟ 10 ها، و3 المغرب يبقوا كام؟ 13، وضحت اظن، و4 العشاء يبقوا كام؟ 17. سورة الاسراء محطوطة في رقم وترتيب 17 اللي هو عدد الركعات التي فرضت على المسلم والمسلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. الله أكبر، لا تنقضي عجائبه. خليكوا فاكرين دي الكلام كله مرتبط ببعض، ما بقولش كلمة ملهاش علاقة بالكلمة اللي قبلها ولا اللي بعدها، وأنا بنسى حاجات كتير في الوسط الحقيقة ممكن أتكلم فيها ساعات طوال جدا. بقي أن ندخل إلى سورة الإيه بعد الإسراء 17، يبقى الكهف 18. طب سورة الكهف 18 فين؟ في ترتيب سورة الكهف، في ترتيب عدد آيات قصة الكهف من سورة الكهف. سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق، شيء لا يخطر على قلب بشر. ولو كملت معاكم سورة اللي بعديها، سورة ايه؟ سورة مريم، هي سورة رقم 19. دي أعجوبة تانية. كل قصة، كل سورة، كل قصة، كل كلمة، كل آية، كل حرف، كل شيء في القرآن الكريم أعجوبة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني بيقول إيه؟ لا تنقضي عجائبه، حتى أن هذه العجائب موجودة إلى يوم القيامة. طيب سورة 19 دي لو احنا لو حاجي في يوم أشرحها هشرح، أقول كده أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لما نطق في المهد نطق 19 آية الموجودين في سورة مريم. لما تقراهم كده من سورة مريم، مش هقدر اخش دلوقتي واجيبها لكم واشرحهم، لكن اللي هيعرف يعمل كده هيلاقي نفسه جاهز يوم ما اجي اقول تعالوا نتكلم على سورة مريم. الكلام اللي نطق به سيدنا المسيح عيسى ابن مريم رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هم 19 آية اللي هو ترتيب سورة مريم في القرآن الكريم. وهكذا يعني، وهكذا يعني، مش عايز استكمل لأنه الاستكمال هنا هياخد كمية كبيرة جدا من الوقت. بيقولوا لي دلوقتي في الميكروفون انه فاضل 5 دقائق، اعتقد مش هقدر اخش الى قصة الكهف، لكن كما قلت لكم انه قصة الكهف بتبدأ في الآية 9 وتنتهي في الآية 26، يبقى عدد آيات قصة الكهف اللي هي القصة الاولى من سورة الكهف هم 18 آية، وهم ترتيب سورة الكهف في المصحف الشريف. هنتناول ان شاء الله في الحلقة القادمة قصة الكهف بالتفصيل والاعجازات في سورة الكهف. هنتكلم على اكتر من موضوع في سورة الكهف، منها عدد اهل الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ازاي 300 وازاي 309، وايه العلاقة بين 300 و309، وليه 309 بالذات ما هم 308 ولا اقل ولا 310 ولا اكتر؟ ليه مش كده؟ وبعدين التلتمية وتسعة دول ليه جم لغاية هنا وبقوا 309؟ ليه ما كانوش برضو قبل كده في الآية اللي قبلها ولا اللي بعدها؟ احنا قلنا ايه؟ لا تنقضي عجائبه. نتوقف عند لا تنقضي عجائبه ان شاء الله، ونستكمل في الحلقة القادمة ان كان لنا عمر واجل، والتقينا على خير ان شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجه الكريم. اللهم امين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العين.